أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: القول في الآداب وهي 24. الأول: التفقه فيما يتولاه. أول الآداب التفقه في التجارة. ينبغي للتاجر أن يتفقه في أحكام التجارة، كل بحسبه، كل فيما يتولاه من التجارة. التاجر في البيع والشراء ينبغي أن يتفقه فيما يرتبط بالبيع والشراء، أحكام البيع، أحكام الشراء، الخيارات، البيع، الربا، المعاملي الذي يتكسب بالمضاربة. ينبغي أن يتعلم أحكام المضاربة لئلا يقع في الربا. كل بحسبه، كل تاجر بحسبه، ينبغي أن يتفقه فيما يتولاه من التجارة. ودل على ذلك على هذا الأدب روايات متعددة. في رواية طلحة ابن زيد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم. ارتطم يعني وقع في الربا. من اتجر بغير علم ارتطم في الربا، وقع في الربا واصطدم في الربا ثم ارتطم. هذا التكرار لأجل يعني كأنما تأكيد على حتمية وقوع في الربا. من يتجر من دون تفقه هذا يقع في الربا قطعا حتما. ارتطم ثم ارتطم. وفي رواية أخرى قال: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط بالشبهات. الرواية قالت فليتفقه، هاي اللام لام الأمر، أمر بالتفقه واضح محمول على الاستحباب. لكن هل المقصود من التفقه هو معرفة الحكم الشرعي من دليله؟ هو هذا المفهوم من التفقه، أن يكون الشخص فقيها يتفقه. يعني شنو؟ يعني مو مجرد أن يتعلم الأحكام الشرعية، وإنما يتعلم الحكم الشرعي من دليله، يتعلم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا معنى الفقيه، هذا معنى التفقه، أن يتعلم الحكم الشرعي لا عن تقليد. المقلد لا يقال إلى فقيه ويتفقه. يتفقه يعني يتعلم الحكم الشرعي من الأدلة الخاصة. هل هذا هو المقصود؟ يعني لابد أن يكون التاجر فقيها لكي يتجر؟ الجواب لا. نفس الرواية، نفس الرواية قالت: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه. نفس هذا الذيل في الرواية، نفس هذا التعليل، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، نفس هذا الذيل قرينة على أن المقصود من التفقه مو معرفة الحكم الشرعي من دليله، وإنما مجرد معرفة الحكم الشرعي ولو عن تقليد. ليش؟ لأن الغرض والغاية، الرواية عللت قالت: الغرض والغاية من التفقه هو معرفة الحلال والحرام لئلا يقع في الربا، لئلا يصطدم بالشبهات. هذا الغرض، هذا الغاية. فالغاية كما تتحقق، هاي الغاية كما تتحقق في الفقيه الذي يعلم الحكم الشرعي من دليله، كذلك تتحقق في من يعلم الحكم الشرعي عن تقليد. حتى المقلد إذا كان متعلما متفقها يعلم الأحكام الشرعية، هذا يحقق الغرض. فالرواية وإن عبرت بالتفقه لكن ليس المقصود هو معرفة الحكم الشرعي عن الدليل التفصيلي. قال: الأول التفقه فيما يتولاه. ما يتولاه يعني ما يباشره من التكسب. كل بحسبه، مرة شخص يتولى التجارة بالبيع والشراء، مرة بالمضاربة، مرة بإجارة بعض أملاكه، هذا لابد أن يتفقه فيما يرتبط بالإجارة، وهكذا التفقه فيما يتولاه من التكسب ليعرف صحيح العقد من فاسده، يتفقه حتى يعرف المعاملة الصحيحة من المعاملة الفاسدة، ولا يتورط في المعاملات الفاسدة ويسلم من الربا، ولا يشترط هذا اللي ذكرناه، ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه، كما في الرواية ظاهر الأمر بالتفقه فليتفقه، هذا يظهر منه معرفة الحكم الشرعي من دليله، يقول لا هذا ليس بشرط، لا يشترط معرفة الحكم عن دليله التفصيلي، هذا ليس بشرط، إنما يشترط معرفة الحكم الشرعي ليسلم عن الربا، هذا كما يتحقق بالنسبة إلى من تفقه يتحقق بالنسبة إلى من يعلم الحكم الشرعي لا عن دليل. قال ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضي ظاهر الأمر بالتفقه الوارد في الرواية، بل يكفي التقليد، لأن المراد ليش يكفي التقليد؟ يقول لأن الغرض يتحقق كما يتحقق بالتفقه يتحقق بالتقليد، بل يكفي التقليد لأن المراد به هنا معرفتها على وجه يصح، وقد قال علي صلوات الله عليه من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم، هاي الرواية اللي قرناها، هذا الأدب الأول. الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف، التسوية في البيع، لا أن يبيع ببيعين، يبيع لشخص بسعر ويبيع لشخص آخر بسعر آخر، ينبغي أن يسوي بين المعاملين، ينبغي التسوية في الإنصاف بين الجميع، ولا يفرق بين من يماكس وبين من لا يماكس، من يماكس يعني من يطلب النقصان، المماكسة يعني طلب النقصان، يطلب النقصان في الثمن، المماكس اللي بتعبيرنا اللي عامل كثيرا، المماكس هذا يرفع السعر عليه مثلا حتى بعد المماكسة يصل إلى سعر معين، من لا يماكس يبيع إليه مثلا بالسعر الذي يبيع به ابتداء، أو بالعكس الذي يماكس ينقص السعر له، الذي لا يماكس يبيع عليه بسعر غال، ينبغي التسوية، أن يعزم على أن يبيع بسعر معين بألف دينار ماكس أو لم يماكس، من دون فرق بين المتعاملين، لا يفرق بين المتعاملين. نعم إذا كانت التفرقة على أساس رجحان شرعي كزيادة الفضل كزيادة العلم كالتقوى يخفض للفقيه دون الجاهل، للعالم دون الجاهل، للمتدين دون غيره، هذا التخفيض عدم التسوية بناء على أساس شرعي ورجحان شرعي هذا أمر جائز، بل قد يكون راجحا عقلا، العقل يحكم برجحان ذلك، أن ينقص مثلا للإنسان المتدين دون غيره، أن ينقص للإنسان العالم دون غيره. نعم من جانب الطرف الآخر إحنا الطلبة إذا شخص قال شيخنا هاي مثلا على مودك هذا إحنا ينبغي أن لا نقبل، الطرف الآخر ينبغي أن لا يفضل على غيره ويساوى بغيره كما كان يفعل السلف كما يقول الشارح. قال الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف، فلا يفرق بين المماكس، هذا البائع لا يفرق بين المماكس وغيره، قلنا المماكس من يطلب نقصان الثمن، ولا بين الشريف والحقير، الشريف الغني مثلا اللي صاحب نسب صاحب سمعة دون الإنسان العادي الحقير تعبيره، لا بين الشريف والحقير، ولا بين الشريف والحقير، نعم لو فاوت بينهم بين المعاملين بسبب فضيلة وبسبب دين فلا بأس، هذا أمر راجح، لكن يكره للآخذ قبول ذلك، الطرف الآخر إذا فضل على غيره يكره إلى أن يقبل، وينبغي أن يطلب المساواة مع الآخرين، لكن يكره للآخذ قبول ذلك، ولقد كان السلف يعني العلماء السابقون يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك. ما كانوا يباشرون الشراء بأنفسهم، يوكلون أشخاصا لا يعرفون ولا يعرف انتسابهم إليهم، مو يوكل الخادم مالته، يوكل شخص آخر حتى لا يعرف أن هذا الشراء لذلك العالم ولا يساوى بينه وبين غيره. ولقد كان السلف يوكلون في الشراء من لا يعرف، هاي من لا يعرف مفعول ليوكلون، يوكلون شخصا لا يعرف، لا يعرف بانتسابهم، هربا من ذلك، هربا من عدم التسوية، وهربا من تخفيض الثمن للعالم مثلا. هذا الأدب الثاني. الأدب الثالث إقالة النادم. إقالة النادم يعني إذا اشترى شخص شيئا ببيع لازم، بعقد لازم، وأراد الإرجاع، يستحب للبائع أن يقيله وأن يفسخ وإن لم يكن هناك خيار للمشتري. مع عدم الخيار يستحب للبائع أن يفسخ وأن يقيل هذا المشتري النادم الذي ندم على الشراء. ودلت على ذلك جملة من الروايات، مثلا رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله أو أقاله الله عثرته يوم القيامة. أيما عبد أقال مسلما في بيع، هذا حث وترغيب على الإقالة، فنلتزم باستحباب الإقالة وانبغاء الإقالة. قال: إقالة النادم. قال الصادق صلوات الله عليه في نفس هذا الحديث اللي قرناه: أيما عبد مسلم، هاي مسلم ما موجودة بالمصدر، قلنا أكثر من مرة الشارح يبدو ينقل من حافظته الشريفة، فكثيرا ما تختلف ألفاظ الروايات عنده. أيما عبد مسلم، هاي مسلم الصفة ما موجودة في الرواية، الرواية قالت أيما عبد أقال مسلما، هو قال أيما عبد أقال عبد مسلم أقال مسلما. زين، الأمر سهل. قال: في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. الشارح يقول الرواية، إذا قرأنا الرواية مرة ثانية، يقول: أيما عبد أقال مسلما، هذا مسلما مفعول لأقاله، وما موصوف بصفة، هو مطلق ما مقيد، أقال مسلما من دون تقييد بالندم. الرواية ما قيدت، ما قالت أيما عبد أقال مسلما نادما، ماكو نادما، لا تقييد بالندم في الرواية، في حين أن المصنف قال إقالة النادم، ما قال إقالة المشتري، إقالة المسلم، قال إقالة النادم، فقيد المقال بالنادم مع أن الرواية مطلقة. يقول الشارح في مقام توجيه هذا التقييد، يقول: الرواية وإن كانت مطلقة أيما عبد أقال مسلما، لكن بلحاظ ما يترتب على الإقالة، بلحاظ ما يترتب على الإقالة يمكن أن يستشعر هذا التقييد. الرواية قالت أيما عبد أقال مسلما في بيع، شنو اللي يترتب على ذلك؟ أقاله الله عثرته يوم القيامة. هذا المترتب على إقالة المشتري، المترتب على إقالة المسلم، هو إقالة الله عثرة المسلم يوم القيامة. فالغاية المترتبة، أو قل التالي المترتب على المقدم، هذا التالي أو الخبر المترتب على المبتدأ، هذا أخذ فيه العثرة وأخذ فيه إقالة العثرة يوم القيامة. ومن الواضح جدا أن العاثر يوم القيامة إنما يأتي نادما، ولا تكبر ولا تجبر يوم القيامة. يوم القيامة الكل يندم والكل يعترف بذنبه. فنفس ترتب الغاية على إقالة المشتري، هاي الغاية أخذ فيها الندم، ونفس ترتب هاي الغاية هذا قد يشعر بتقييد المسلم بالندم. لذلك في المقدم يقال بإقالة العبد المسلم النادم، بمقتضى ترتب الغاية على المقدم وترتب التالي على المقدم، هذا قد يستشعر منه استقيد. ولذلك قيد المصنف بإقالة النادم، ولم يقل إقالة المشتري مطلقا أو إقالة المسلم مطلقا، قيد بالنادم. قال الثالث إقالة النادم. قال الصادق صلوات الله عليه: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة وهو مطلق. هاي منه المسلم، وهو يعني مسلما الوارد في الرواية مطلق في النادم وغيره. الآية ما الرواية ما قالت أقال عبدا مسلما نادما، قالت أقال مسلما، والمسلم أعم من النادم وغيره، وهو مطلق في النادم وغيره، إلا أن ترتب الغاية مشعر به، إلا أن ترتب الغاية مشعر بالتقييد، مشعر بالتقييد بالندم، وإنما يفتقر إلى الإقالة. هذا اللي بينه الشارح. إذا صار واضح أقول ما كان ينبغي للشارح أن يلتزم بهذا، هذا كأنما تطويل، هذا تطويل. احنا نسلم ويا الشارح ان رواية هارون ابن حمزة رواية مطلقة وغير مقيدة بالندم، نسلم هذا، لكن ما كان ينبغي المصير الى الغاية وتشعر لاحتمال النزاع والمناقشة في ذلك. افرض ان الغاية مترتبة، الغاية التالي مترتب على المقدم، لكن تقييد المقال يوم القيامة بالنادم هذا ما يلزم منه تقييد المقال في البيع بالنادم. شنو العلاقة؟ افرض اكو غاية واكو ترتب، لكن كل واحد بينا فيما لو كان بائعا يطلب الثواب من الله ويطلب اقالة العثرة يوم القيامة، هو يحرك نفسه نحو اقالة المشتري سواء كان المشتري نادما او لم يكن نادما. احنا حينما نقيل المشتري الراجع سواء كان نادما أو لم يكن نادما نرجو الثواب ونرجو إقالة العثرة يوم القيامة. هذا المعنى يمكن أن يكون هو المقصود من الرواية. كون الغاية مقيدة هذا لا يلزم منه تقييد الإقالة بالمشتري المسلم النادم، وإلا لو لم يكن نادما وكان متجبرا متكبرا نقول لا هذا لا تستحب إقالته. هذا حتى الشارح هو يعترف بذلك، الشارح ما عبر يدل ترتب الغاية لا يدل على التقييد، قال مشعر، أكو إشعار مو أكو دلالة، هذا واضح. فأقول كان ينبغي للشارح أن يعتمد على إطلاق الرواية وأن يأتي بروايات أخرى، والروايات كثيرة وليست بقليلة. ذكرت النادم أكثر من رواية، ذكرت النادم فنقول هاي رواية مطلقة صحيح، لكن عندنا روايات مقيدة بالنادم ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد. مثلا في بعض الروايات إن رسول الله صلى الله عليه وآله يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، قيدت الرواية بإقالة النادم. في رواية أخرى أربعة ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة من أقال نادما، هم ذكرت الرواية إقالة النادم. في رواية ثالثة أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة. فروايات كثيرة ذكرت قيد الندامة، لا 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 داعي للتشبث بالغاية وإشعار الغاية بالتقييد بالندم، مع وجود روايات هي بنفسها تتصدى أو تتكفل للتقييد بالندم. لذلك المصنف قال إقالة النادم تبعا للروايات، هو تبع الروايات في تعبيره وعبر بإقالة النادم. ثم قال وإنما يفتقر إلى الإقالة. يقول الشارح إحنا إنما نتحدث عن الإقالة وينفتح باب الإقالة ونقول بانبغاء الإقالة من قبل البائع، هذا إذا لم يكن للمشتري الخيار، إذا كان في المجلس مثلا، إذا لا زال المشتري والبائع في مجلس واحد فيجي خيار المجلس البيعان بالخيار حتى يفترقا. خيار المجلس يفتح للمشتري، فالمشتري إذا ما عجب البيع، إذا حس بنفسه مثلا هو هذا البيع ما يناسبه مو مغبون، لكن ينبغي أن لا يشتري هذا الشيء مثلا، هو على الحق أن يعمل الخيار الثابت له، خيار المجلس، ولا تصل النوبة إلى الإقالة. هكذا مثلا إذا اشترط عدم الخيار، إذا اشترط البائع على المشتري عدم الخيار، قال له أنا أبيعك لكن لا يثبت لك الخيار حتى خيار المجلس، فحتى لو ما زالا لا يفترقان مثلا، لا زالا في مجلس واحد، هو لا خيار له. حينئذ إذا اشترط عدم الخيار ينفتح للمشتري الرجوع وطلب الإقالة، وينفتح للبائع موضوع الإقالة. أما مع عدم وجود الخيار فلا ثمرته، لا ثمرته. ثم بعد ذلك يتساءل المصنف أو الشارح، يقول في فرض ثبوت الخيار هل تكون الإقالة مشروعة أو لا تكون مشروعة؟ المشتري عند الخيار، عند خيار المجلس، لكن أنا أقول لا أريد أن أعمل الخيار، هل تشرع الإقالة في ظرف وجود الخيار؟ صحيح عندنا باب اسمه باب الخيار، لكن عندنا باب آخر اسمه باب الإقالة في نفس هذا الظرف، هل تكون الإقالة مشروعة حينئذ يعني مع ثبوت الخيار؟ الشارح يقول الأدلة الدالة على هذا، من اللي يحدد مشروعية الإقالة وعدم مشروعية الإقالة في ظرف الخيار؟ اللي يحدد أن نرجع للأدلة الدالة على مشروعية الإقالة. يقول الأدلة الدالة على مشروعية الإقالة أدلة عامة مطلقة، لم تقيد بظرف عدم وجود الخيار. من أقال عبدا مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، هاي رواية مطلقة، ما قيدت أن من أقال عبدا مسلما قلوا ياي لا خيار له، ما قيدت بعدم الخيار. الروايات مطلقة، فيثبت مشروعية الإقالة سواء كان هناك خيار للمشتري أو لم يكن هناك خيار للمشتري. خصوصا هاي الرواية اللي قريناها ما قيدت بأن لا يترتب الفسخ، إنما تشرع الإقالة إذا لم يترتب المطلوب والفسخ على خيار مثلا، ما قيدت بذلك. الرواية مطلقة، فمشروعية الإقالة أيضا لابد أن تكون عامة ومطلقة، فنقول ينبغي للبائع أن يقيل المشتري وإن كان للمشتري خيار، وإن كان للمشتري الخيار. قال وإنما يفتقر إلى الإقالة، وإنما يفتقر إلى الإقالة إذا تفرقا من المجلس، يعني شنو؟ يعني سقط خيار المجلس، أو شرطا عدم الخيار، أو البائع فقط هو الذي اشترط عدم الخيار، حينئذ تظهر نفتقر أو تفتقر الحالة إلى الإقالة إذا تفرقا من المجلس أو شرطا عدم الخيار. فلو كان للمشتري خيار فسخ به، هو خل يعمل خيار، ليش يرجع يعطي ما أوجهه؟ هو خلي يعمل الفسخ، يعمل الخيار، ليش يروح يتوسل بالبائع يقول له أقلني؟ يقول فلو كان للمشتري خيار فسخ به، يعني فسخ بالخيار ولم يكن محتاجا إلى الإقالة، لم يكن محتاجا إليها، وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ هل تكون مشروعة؟ الأقرب نعم. المصنف يقول أي نعم تشرع الإقالة في ظرف إمكان الخيار لشمول الأدلة له، الأدلة الدالة على مشروعية الإقالة التي ندبت إلى الإقالة، هاي أدلة مطلقة، لشمول الأدلة لزمن الخيار، خصوصا الحديث السابق اللي قرينا رواية هارون بن حمزة، أيما عبد مسلم أقال مسلما، أيما عبد أقال مسلما، خصوصا الحديث السابق، فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب عليه. ها يقول فإن الحديث مطلق غير مقيد بتوقف المطلوب. شنو المطلوب من الإقالة؟ فسخ العقد. المطلوب من الإقالة فسخ العقد. الرواية لم تقيد بتوقف فسخ العقد على الإقالة. ما قالت الرواية أيما عبد أقال مسلما توقف فسخ عقده على الإقالة، لا مطلقا، سواء توقف شو وقت يتوقف، بأن انحصر الطريق بالإقالة ما عندنا خيار، أو لم يتوقف بأن لم ينحصر الطريق، عندنا طريق آخر اسمه الخيار، ما مقيدة بالتوقف. لشمول الأدلة له خصوصا الحديث السابق، فإنه الحديث السابق لم يتقيد بتوقف المطلوب عليها على الإقالة ولا يكاد يتحقق الفائدة. سؤال، إذا أنت تقول مشروع مشروعية الإقالة في ظرف الخيار، هو شنو الفائدة من الإقالة؟ شنو الفائدة من الإقالة إذا كان بإمكان المكلف المشتري أن يسلك طريق الخيار؟ احنا نريد نحقق المطلوب، شنو المطلوب؟ فسخ العقد. فسخ العقد كما يمكن ان يتحقق بالإقالة ويمكن الى ان يحقق بالخيار. الخيار والإقالة يشتركان في نتيجة واحدة، فسخ العقد. فشنو الفائدة من تشريع الإقالة في ظرف زمان الخيار اللي انت سألت وجاوبت بنعم، قلت نعم مشروعة في ظرف الخيار. يقول هناك موردان تثبت فيهما الفائدة، فائدة المشروعية. أولا المورد الأول، إذا أقال البائع المشتري، نفس هاي الإقالة تدل على إسقاط الخيار. نفس الإقالة، نفس تحقق الإقالة من البائع، هاي تدل على إسقاط الخيار. ليش؟ لأنهم قالوا أن الخيار تارة يسقط باللفظ الصريح، كما لو قال مثلا أسقطت خياري، وتارة يسقط بالفعل، مو بالضرورة أن يسقط الخيار. مو إحنا نقول الخيار حق قابل للإسقاط، فكيف يسقط الخيار؟ يسقط تارة باللفظ الصريح، يقول أنا أسقطت الخيار، ومرة بالفعل بعض الأفعال هي تدل بالدلالة الالتزامية على إسقاط الخيار. كما في نفس الإقالة، إقالة المشتري هاي تدل على إسقاط الخيار بالدلالة الالتزامية. مرة يقول أسقطت الخيار، ومرة يقيل إذا أقال وسلك طريق الإقالة، هذا يعني يدل بالدلالة الالتزامية عدم سلوك الطريق الآخر، عدم سلوك طريق الخيار. عدم سلوك طريق الخيار هو شنو؟ هو عبارة أخرى عن الالتزام، عن الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار. فنفس الإقالة الصادرة فعلا خارجا من البائع أو من المشتري، هو نفسه طبعا الإقالة مو دائما تتحقق من البائع، لا قد المشتري أيضا يقيل البائع، كما لو شعر البائع بأن البيع غير مناسب إليه، يقول أنا أحتفظ بحاجتي، كنت محتاج لمبلغ من المال، الآن أنا ما محتاجه، أرجو الإقالة. الإقالة منين؟ من المشتري. المشتري يقيل البائع. العكس أيضا صحيح، الإقالة إذا صدرت فعلا سواء كانت من المشتري أو من البائع، نفس فعل الإقالة هذا يدل بالدلالة الالتزامية على إسقاط الخيار وعلى الالتزام بمضمون العقد من جانب الخيار. هاي ثمرة تترتب على ذلك. زين، أنت تسأل تقول شنو ثمرة إسقاط الخيار؟ راح يجي بين هالشارح. يقول إلا إذا قلنا هي بيع. أنا انتقلت للثانية، خلينا نقرأ الثانية ثم نرجع للأولى. أو قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار، هاي الثمرة اللي تترتب على الثمرة اللي تترتب على مشروعية الإقالة في زمان الخيار. يقول إذا قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار، إذا قلنا بذلك تظهر الثمرة. يقول لدلالة الإقالة على الالتزام بالبيع، يعني على إسقاط الخيار وعلى الالتزام بالبيع، وإسقاط الخيار لا يختص بلفظ. إسقاط الخيار مرة يتحقق بلفظ ومرة يتحقق بفعل، بل يحصل بكل ما دل عليه من قول وفعل وتظهر الفائدة. هذا ما بينا. نرجع للمورد الأول. المورد الأول تظهر الثمرة فيما لو قلنا بأن الإقالة بيع. أكو بحث هل أن الإقالة بيع أو أن الإقالة فسخ، مجرد فسخ لا تتوقف على إيجاب وقبول. الإمامية التزموا بأن الإقالة ليست ببيع، بعض العامة التزموا بأن الإقالة بيع. هنا تظهر الثمرة، ثمرة مشروعية الإقالة في ظرف الفسخ. إذا قلنا بأن الإقالة بيع ترتب على الإقالة في ظرف الفسخ، ترتب أحكام البيع من الشفعة والخيارات ونحو ذلك. وأما إذا قلنا بأن الإقالة ليست بيعا إنما الإقالة فسخ، فحينئذ لا تترتب آثار البيع. فإذا أكو فرق بين سلوك طريق الفسخ وبين سلوك طريق الخيار. ما إحنا كنا نتساءل نقول شنو الثمرة، شنو الفائدة إذا التزمنا بمشروعية الإقالة أو عدم مشروعية الإقالة، شنو الفائدة؟ هو بإمكانه أن يفسخ. نقول لا، المشتري من حقه أن لا يسلك طريق الفسخ بناء على مشروعية الإقالة، من حقه أن لا يسلك طريق الخيار والفسخ، ويريد أن يسلك طريق الإقالة حتى تترتب آثار البيع. حتى بعد ذلك إذا كانت الإقالة بيعا، بعد ذلك إذا أراد أن يفسخ الإقالة ويرجع في الإقالة لأي خيار من الخيارات مثلا، من حقه. أما إذا سلك طريق الخيار وأعمل خياره، بعد ما من حقه أن يرجع. إذن أكو ثمرة في إثبات مشروعية الإقالة ولو في ظرف زمان الخيار. هاي الفائدة الأولى اللي ذكرها المصنف. يقول ولا يكاد يتحقق الفائدة في الإقالة حينئذ، يعني حين ثبوت الخيار. يقول حين ثبوت الخيار ماكو فائدة في إثبات مشروعية الإقالة إلا في موردين. المورد الأول إذا قلنا هي بيع، إذا قلنا بأن الإقالة بيع فيترتب عليها على الإقالة أحكام البيع، إلا إذا قلنا هي بيع فيترتب عليها أحكام البيع من الشفعة وغيرها، غير الشفعة يعني الخيارات مثلا، بخلاف الفسخ فلا يترتب عليه أحكام البيع. فيقول أنا إنما أسلك طريق الإقالة دون طريق الخيار حتى تترتب أحكام البيع، أنا لغرض في ترتب أحكام البيع. فإذا أكو ثمرة. الثمرة الثانية اللي ذكرناها، قال أو قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار لدلالتها على الالتزام بالبيع، لدلالة الإقالة على الالتزام بالبيع، وإسقاط الخيار لا يختص بلفظ. مرة إسقاط الخيار يتحقق بلفظ، بل يحصل إسقاط الخيار بكل ما دل عليه من قول وفعل وتظهر الفائدة حينئذ. شنو الفائدة في أن الإقالة تدل على الالتزام، تدل على الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار؟ شنو فائدة أن الإقالة تدل على الالتزام بالبيع وتدل بالدلالة الالتزامية على إسقاط الخيار؟ يقول أكو ثمرة. لو تبين مثلا فساد الإقالة، هاي الإقالة الصادرة من البائع مثلا، مو قلنا تدل على الالتزام وإسقاط الخيار، هاي ثمرتها. لو تبين فساد الإقالة شنو اللي يترتب؟ اللي يترتب أن دلالتها الالتزامية تبقى، دلالة الإقالة على إسقاط الخيار والالتزام بالبيع هاي دلالة تبقى. فإذا تبين الإقالة، تبين فساد الإقالة، بعد لابد أن يكون البيع لازما، لأن الإقالة تبين فسادها وبطلانها. الخيار تبين إسقاطه والالتزام بالبيع، فإذا لابد أن يكون البيع لازما. أما إذا قلنا بأن الإقالة مثلا، الإقالة لا تدل على الإسقاط الفسخ بإسقاط الخيار بالدلالة الالتزامية، فحينئذ يمكن إلى أن يفسخ لعدم إسقاط الخيار. فإذا أكو ثمرة تترتب على إثبات مشروعية الإقالة في ظرف الخيار. الثمرة هي أن الإقالة لو صدرت دلت على إسقاط الفسخ، فلو تبين فساد الإقالة يبقى الخيار ساقطا ويبقى ملتزما بالبيع. يقول: وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبين بطلان الإقالة فليس له الفسخ بالخيار. ليش ليس له الفسخ بالخيار؟ لأن الإقالة قد أسقطت الخيار ودلت على الالتزام بالبيع، فمع إسقاطه حينئذ لا يمكن إلا أن يعمل الخيار ويحتمل سقوط خياره. المصنف يقول بعد ذلك، يقول: مو فقط الإقالة، شوفوا، مو فقط الإقالة هي التي تسقط الخيار وتوجب الالتزام بالبيع. احنا سابقا قلنا لو صدرت الإقالة خارجا، لو تحققت الإقالة فعلا دل نفس تحقق الإقالة على إسقاط الخيار. الآن الشارع المصنف كأنما يترقى، يقول: مو فقط الإقالة خارجا وتحقق الإقالة خارجا هو الذي يوجب إسقاط الخيار، أكثر من ذلك، مجرد طلب الإقالة من دون تحقق الإقالة خارجا، مجرد أن يجي طرف يطلب الإقالة من الطرف الآخر، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على إسقاط الخيار ولو لم تتحقق الإقالة فعلا في الخارج. قبل أن تصل النوبة إلى تحقق الإقالة خارجا، هو مجرد أن يطلب الإقالة المشتري في ظرف الخيار، مجرد أن يطلب الإقالة من البائع، هو هذا عبارة أخرى عن التزامه، عن التزامه بالبيع من جانب الخيار وعدم إعماله للخيار، وإلا لما يطلب الإقالة؟ طلب للإقالة، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على إسقاط للخيار وعلى عدم إعماله للخيار، وإلا إذا كان يريد إعمال الخيار لم يحتاج إلى الإقالة. هذا ترقي في قبال ما تقدم. اللي تقدم كان يقول أن الإقالة توجب إسقاط الخيار. قلنا شنو المقصود من الإقالة؟ الإقالة خارجة، الإقالة فعلا كفعل من الأفعال، ولذلك هو احتاج قال أن الإسقاط كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل. شنو الفعل؟ هو نفس الإقالة. الآن يقول: لا، لا نحتاج إلى صدور الإقالة خارجا حتى تدل على إسقاط الخيار، مجرد أن يطلب أحد الطرفين من الطرف الآخر الإقالة، هذا هو كأنما كناية عن التزامه بالبيع، وإلا إذا لم يلتزم بالبيع وأراد أن يعمل الخيار فليعمل الخيار، لما يطلب الإقالة؟ فنفس طلب للإقالة دليل على إسقاط للخيار. بل ورد في بعض الروايات أن نفس طلب الطرف من الطرف الآخر الاختيار هو هذا أيضا يدل على إسقاط الخيار، سمو طلب الإقالة. مرة يقيل قلنا هذا يسقط، مرة يطلب الإقالة هذا قلنا أيضا يسقط الخيار، مرة لا، يقول له اختر، المشتري يقول للبائع اختر، أو تخير. يعني شنو تخير؟ يعني أنت تخير بين الالتزام وبين عدمه، كأنما هيك يقول. وأما من جانبي فأنا ملتزم. ملتزم يعني شنو؟ يعني أسقطت الخيار، كما ورد في بعض الروايات، في رواية عوالي اللآلئ ابن أبي جمهور الأحسائي قال عن النبي صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذا مو محل كلامنا. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر اختر. يعني شنو؟ يعني هذا أسقط الخيار. حينما يقول المشتري للبائع اختر، يعني شنو؟ يعني أنت مخير بين الإمضاء وبين الفسخ، وأما أنا من جانبي فأنا ملتزم. أنت إذا تريد تفسخ افسخ، أما أنا أنت تخير، أما أنا فأنا ملتزم. هذا تخير أو اختر، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على إسقاط الخيار. يقول: ويحتمل سقوط خياره صاحب الخيار بنفس طلبها، يعني بنفس طلب الإقالة في قبال ما تقدم اللي قال الإقالة، بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار، الإقالة إسقاط للخيار. الآن شي يقول؟ يقول لا، طلب الإقالة أيضا إسقاط للخيار. ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها، يعني وإن لم تصدر الإقالة فعلا بنفس الطلب هذا كافي في إسقاط الخيار، مع علمه بالحكم لما ذكرناه من الوجه، نفس الدليل اللي ذكرناه، يعني أن الدلالة الالتزامية أحسنتم، وأن الإسقاط كما يحصل بالفعل بالقول يحصل بالفعل لما ذكرناه من الوجه الآن اللي ذكرناه. ومن ثم من هنا باعتبار أن الإقالة تتحقق أو إسقاط الخيار يتحقق بمطلق الفعل، والفعل يدل بالدلالة الالتزامية على إسقاط الخيار، من هنا قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه اختر، وهو مروي أيضا، مو فقط هذا يعني هو موافق للاعتبار والأدلة، الروايات أيضا بعض الروايات دلت عليه. الشارح يقول: هذا الكلام كله ليس تاما، لا سقوط في الجميع، لأننا لا نسلم الدلالة الالتزامية. بعبارة مختصرة، ماكو دلالة التزامية. الإقالة وطلب الإقالة فضلا عن اختر، هذا لا دلالة التزامية فيه على إسقاط الخيار. نعم لو تمت الدلالة الالتزامية لكان دالا على الالتزام، لكن الدلالة الالتزامية ليست بثابتة. قال: والأقوى عدم السقوط في الحالين، يعني في حال الإقالة وفي حال طلب الإقالة، لعدم دلالته على الالتزام، لعدم دلالة الإقالة ولعدم دلالة طلب الإقالة على الإلزام وإسقاط الاختيار وإسقاط الخيار حتى بالالتزام، يعني حتى بالدلالة الالتزامية. هو لا يدل بالدلالة المطابقية، واضح، نقول مو فقط لا يدل بالدلالة المطابقية، حتى بالدلالة الالتزامية الإقالة وطلب الإقالة لا يدل على الالتزام بالبيع وعدم الخيار وإسقاط الخيار لعدم دلالته على الالتزام، على الالتزام حتى بالالتزام. الالتزام الأول يعني الالتزام بالبيع، والالتزام الثاني يعني الدلالة الالتزامية. ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب، استدراك على المصنف، كأنما الشارح يقول المصنف ذكر موردين لظهور الفائدة في حين أغفل فائدة عظمى كان ينبغي أن يذكرها. شنو الفائدة؟ يقول إحنا عندنا طريقين، طريق اسم الخيار وطريق اسم الإقالة، لما نثبت مشروعية الإقالة في ظرف إمكان الخيار؟ نقول باعتبار أن الإقالة تختلف عن الخيار في الثواب، لا 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 ثواب يترتب على الخيار، مع أن الإقالة يترتب الثواب عليه، وقد حثت الروايات الكثيرة عليه. فإحنا نسأل نقول شنو الفائدة من الإقالة؟ هذا السؤال في غير محله، جوابه واضح، نقول إنما يسلك الإقالة حتى يحصل على الثواب، حتى يحصل على الثواب، ولو للبائع ولو للطرف الآخر. أقول أنا أطلب الإقالة حتى البائع يحصل الثواب حينما يقيلني، حينما يقيل المشتري. والثواب وترتب الثواب من أعظم الفوائد. ما كان ينبغي للمصنف رحمة الله تعالى عليه أن يغفل هاي الفائدة وأن يذكر الفائدتين المتقدمتين بالخصوص. قال ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها، فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر. تحصيل الثواب بالإقالة ما ينافي إمكان فسخ البيع بطريق آخر، بطريق الخيار. فأكو ثمرة، أكو فائدة، هي تحصيل الثواب، وهو تحصيل الثواب من أتم الفوائد، فما كان ينبغي إغفاله. وصلى الله على محمد وآل محمد. عليكم.